الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 27 من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب إخراج الزكاة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. يقول عند دفعها هو أي الذي يؤدي الزكاة، وآخذها الذي يأخذ الزكاة أي الفقير. فيقول دافعها، يقول ما ورد. قالوا في الرض المربع يقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول آخذها أي الفقير: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. نقول بالنسبة للذي يعني الذي يدفع الزكاة، الذي يدفع الزكاة، ورد عن أبي هريرة مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه والحديث موضوع. إذن لا يصح دعاء في دفع الزكاة بالنسبة للدافع. أما الآخذ فما ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. إذن الآخذ يدعو بما تيسر له، وكذلك الذي يدفع لا ينسى من الدعاء لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. ثم انتقل المصنف رحمه الله مسألة نقل الزكاة. قال رحمه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. قالوا: ويجوز نقلها إلى ما دون مسافة قصر من بلد إلى بلد. قالوا: لأن ما دون مسافة القصر في حكم البلد الواحد، هذا ما قرره الحنابلة. قالوا: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا: أغنيائهم أغنياء ذلك البلد، فقرائهم أي فقراء ذلك البلد. قالوا: بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. قالوا: هذه لا بأس بنقلها، وهذا تخصيص على كلامهم من غير دليل. قالوا: فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت. هو يقول، الحنابلة يقولون: ولا يجوز نقلها. فإن فعل بأن نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، إذن لا يجوز، يأثم وتجزئ. قالوا: لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرأ من عهدته، لكنه يأثم كما قال المصنف: ولا يجوز نقلها. قال المصنف رحمه الله: إلا أن يكون أي المال في بلد لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. قالوا: وعليه مؤنة نقل ودفع ووكيل ووزن. يعني الذي يدفع مؤنة هذه الأمور هو صاحب المال، فلا تؤخذ من الزكاة. نقرر مذهب الحنابلة ثم نأتي إلى خلاف العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن كان أي المالك في بلد وماله في آخر، أي في بلد آخر، هو في بلد وأمواله في بلد آخر، أخرج زكاة المال في بلده أي في بلد في البلد الذي به المال، الذي به المال كل حول أو أكثر. قالوا لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا، لأن أهل البلد ينظرون إلى هذه الأموال. قال المصنف رحمه الله: وفطرته، يعني ويخرج فطرته في بلد هو فيه، ولو كان ماله في بلد وهو في بلد فيخرج الفطرة في البلد الذي هو فيه. قالوا لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن، هذا ما ذهب إليه الحنابلة. نأتي إلى خلاف العلماء. القول الأول قالوا: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. قالوا عن ابن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه. المخلاف يعني البلد. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة أتي بها من خراسان إلى الشام، أتي هذه الزكاة من خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان، إلى أهل بلد ذلك الذي أتى بالزكاة. هذا القول الأول. القول الثاني روي عن الحسن والنخعي أنهما كره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذوي قرابة، وكان أبو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة. وثبت في صحيح البخاري الذي قرأناه سابقا قال باب العرض في الزكاة، وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذا معاذ يخاطب أهل اليمن. إذن معاذ سيرسل هذه الصدقة إلى المدينة، إذن هنا فيه نقل للزكاة، وهذا الأثر في صحيح البخاري. وهذا الأثر كذلك مثل ما قلنا قوله الشعير والذرة إشارة إلى زكاة الفطر، إلى زكاة الفطر. إذن الراجح أهل القول الأول، إذن الراجح هو القول الثاني أنه لا بأس بنقل الزكاة، وبلا شك أن عدم النقل أفضل، لكن إن أراد أن ينقل لمصلحة فعليه مؤنة هذا النقل إذا كان يحتاج إلى مؤنة. أهل القول الأول استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. نقول هذا معاذ هو الذي روى الحديث، ومعاذ نقل الزكاة، مما يدل على أن قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنيائهم فقرائهم أي أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين. قالوا: ولما بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر عليه ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. وهذا الأثر فيه ضعف، فيه ضعف، ويخالفه الأثر الذي قرأناه لفظ البخاري، فإنه أرسل لأن أهل المدينة أحوج، لأن أهل المدينة أحوج. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول. قالوا أهل القول الأول، عفوا، الراجح هو القول الثاني. أهل القول الأول قالوا: المقصود إغناء الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. نقول إذا كانوا محتاجين فلا ينبغي نقلها. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة وهي تعجيل الزكاة. قال رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. قالوا: لما روى أبو عبيد، هم قالوا أبو عبيدة هو أبو عبيد، في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. قالوا وإنما يجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب. قالوا ولا يستحب. إذن يجوز تعجيل الزكاة ولا يستحب. نأتي إلى خلاف العلماء. القول الأول قالوا لو ملك بعض نصاب فعجل الزكاة أو زكاة النصاب لم يجوز، لأنه تعجل الحكم قبل سببه، وإن ملك نصابا فعجل زكاته أجزأه عن النصاب دون الزيادة، فقط المجزئ النصاب. أما الزيادة رجل عنده مثلا مليون والنصاب مثلا نقول 5000، تجزئ عن 5000 والزائد لا تجزئ عنه. وهذا قال به الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني قال أبو حنيفة يجزئه لأنه تابع لما هو مالكه. أهل القول الأول قالوا لأنه عجل زكاة مال ليس في ملكه فلم يجز كالنصاب الأول، ولأن الزائد من الزكاة على زكاة النصاب إنما سببها الزائد. يقولون فقد عجل الزكاة قبل وجود سببها، والراجح هو القول الأول، وتقديم الشيء قبل سببه هذا جائز شرعا، كما سيأتي ضرب أمثلة مثل كفارة الحلف، لا بأس أن تأتي بالكفارة قبل أن تخالف الكفارة كما سيأتي بعد قليل. إذن الراجح الجواز كما هو مذهب أبي حنيفة. متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل؟ قالوا يجوز تقديم الزكاة، يجوز تقديم الزكاة. خلاف العلماء. القول الأول قالوا متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني قالوا وهو يروى عن الحسن أنه لا يجوز، وبه قال مالك وداود، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول، والحديث لا يصح. قالوا ولأن الحول أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه، قالوا مثل النصاب. والراجح هو القول الأول، ودليله حديث علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، وفي لفظ في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك، رواه أبو داود وغيره. إذن والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وبألفاظ كثيرة، هو فيه ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. قالوا ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز. قالوا مثل تعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، كذلك أداء كفارة الدين بعد الحلف وقبل الحنث، كذلك كفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. هذا كله أمثلة مما يجوز فيها قبل وجود السبب، قبل وجود السبب. إذن الراجح الله أعلم أنه يجوز تعجيل الزكاة لعام أو عامين. ثم ننتبه، إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها لم يخلو من 4 أقسام. هذا رجل عنده أموال وصار في المسلمين حاجة وزكاته ستحل بعد 6 أشهر، قالوا له أخرج الزكاة الآن. قال زكاتي لا تحل إلا بعد 6 أشهر، هل يجوز لي أن أعجل الزكاة؟ نقول لك أن تعجل الزكاة حتى لحولين، فإذا عجل الزكاة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى ألا يتغير الحال، هذا غني وهؤلاء فقراء، استمر هذا غني وهذا فقير، فالمدفوع يقع موقعه ويجزي عن المزكي. وهل يلزمه البدن؟ لا يلزمه، وهذا واضح. الثاني أن يتغير حال الآخذ لها، الآخذ يعني الفقير، بأن يموت أو يستغني. يعني أنت دفعت هذه الزكاة لحولين، يعني لهذا الشخص، ثم استغنى هذا الشخص أو ارتد، نقول حكم القسم الذي قبله، يعني أنه مجزئ، أنها تجزئ. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا إذا تغير حال الآخذ بأن مات أو استغنى أو ارتد فإنها تجزئ، وبهذا قال أبو حنيفة والإمام أحمد. القول الثاني قال الشافعي لا تجزئ، قالوا لأن ما كان شرطا للزكاة إذا عدم قبل الحول لم يجز، كما لو تلف المال أو مات ربه. والراجح هو القول الأول أنها مجزئ، لأنه أدى الزكاة إلى مستحقها، كما في الحالة الأولى. الحالة الأولى الشافعي لم يناقش فيها، نقول هي مقيسة على الحالة الأولى، لا فرق بينهما. القسم الثالث أن يتغير حال رب المال الغني بأن يكون فقيراً يحتاج، أو يموت وينتقل المال إلى الورثة. خلاف العلماء. القول الأول قالوا الآن هذا الرجل الغني دفع زكاته إلى هذا الفقير لمدة سنتين، ثم هذا الغني بعد 6 أشهر ذهبت أمواله وصار فقيرا، هل يرجع ويأخذ الزكاة من الفقير؟ القول الأول قالوا لا يرجع بها على الفقير، سواء علم أنها زكاة معجلة أو لم يعلم، وهذا قول عند الحنابلة، لأنها وصلت إلى الفقير فلم يكن له إرجاعها كما لو لم يعلم، ولأنها زكاة دفعت إلى مستحقها فلم يجز استرجاعها، كما لو تغير حال الفقير كما في الحالة الأولى. القول الثاني قالوا إن كان الدافع لها الساعي فإنه يسترجعها بكل حال، وإن كان الدافع رب المال وأخبره أن الزكاة معجلة رجع بها، وإن أطلق لم يخبره لم يرجع، وهذا مذهب الشافعي وهو قول عند الحنابلة. قالوا لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني، ردوا على يعني استدلوا بتعليلات، والراجح هو القول الأول أنه لا يلزمه استرجاعه. القسم الرابع أن يتغير حالهما جميعا، وحكمها حكم القسم الذي قبله أنها تكون مجزئة، ولا يحق للغني أن يسترجعها من الفقير، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.